الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الجهة السندية، تتم لها ثم ندخل بالجهة الدلالية، حيث قد يقال بأن الرواية وإن كانت نبوية وضعيفة السند، إلا أن المشهور من القدماء قد عملوا بها فتنجبر بعمل الأصحاب بناء على القبول بمبنى جابرية عمل المشهور. فهذه الرواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه تكون حجة بسبب عمل المشهور بها، هكذا أفيد. وأجاب بعض العلماء كالسيد الخوئي، وهكذا لعله الشيخ التبريزي، بأن لا نحرز عمل المشهور بهذه الرواية. صحيح المشهور مبناه أنه ما حرمت الانتفاعات به أو المنافع الغالبة يحرم التكسب به، لكن ليس ذلك بالضرورة أن يكون راجعا لهذه الرواية، بل لعله للقاعدة العقلائية، وهي أن ما لا مالية له بنظر العقلاء لا يصح التكسب به. فلأجل ذلك الأعلام أثر بأنه الشيء المحرم يحرم التكسب به، لأنه بنظر العقلاء ما دام محرما هذا الشيء ويحرم الانتفاع به وسائر الانتفاعات به أو معظم الانتفاعات به محرمة، إذن فبناء على ذلك يحرم التكسب به لعدم وجود مالية له، فيكون أكل المال بإزائه من أكل المال بالباطل. والآية تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا أن المشهور قد اعتمد على هذه الرواية. والجواب عن ذلك كما أشرنا لك بأن الطوسي في الخلاف قد أفتى على طبق هذه الرواية، وهكذا ابن زهرة في الغنية، وهكذا ابن إدريس في السرار كما نقلنا المفازر، وهكذا العلامة الحلي. فكأنما الأعلام فعلا قد استندوا في فتواهم لمثل هذه الرواية، فبناء على جابرية عمل المشهور ممكن أن تكون هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب، لأنهم نقصوا على نفس الرواية، لا أنهم استندوا إلى القاعدة العقلائية أو الارتكاز العقلائي وهو عدم وجود مالية. يصل الكلام الآن إلى جهة ثانية الدلالية. لا يصح التكسب به والبيع باطل بإزائه، والشارع قد قرر هذه القاعدة العقلائية حيث قال لا تأكلوا أو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الجهة الدلالية يمكن أن يقال بأن الرواية بإطلاقها تدل على بطلان
معاملة إذا كان هذا الشيء المبيع محرما، سواء أكان جميع الانتفاعات به محرمة من قبيل الصنم والصليب، الصنم والصليب تحرم سائر الانتفاعات به. فالرواية تقول إن الله إذا حرم شيئا، يعني سواء حرم سائر الانتفاعات كما هو الحال بالنسبة للصنم والصليب فيحرم ثمنه، أو حرمت الانتفاعات الغالبة والمتعارفة من قبيل الأكل والشرب بالنسبة للميتة، فهذه تندرج من الرواية إن الله إذا حرم شيئا، يعني حرم شيئا يعني حرم الأكل الأكل بالنسبة للميتة، والمنفعة الغالبة للميتة هي الأكل، هذا هو المعروف للحم أن يؤكل، فبالتالي يحرم ثمن. أو كانت المنفعة المحرمة منفعة نادرة من قبيل أكل التراب، التراب منفعته الغالبة هي البناء به لا الأكل، وأما أكل الطين أو التراب هذه منفعة شاذة ونادرة، فيقال بناء على ذلك وأن الرواية مطلقة إن الله إذا حرم شيئا، يعني سواء حرم سائر الانتفاعات كما بالنسبة للصنم والصليب أو حرم الانتفاعات الغالبة والمتعارفة كما بالنسبة للأكل للميتة والشرب مثلا للخمر، أو حرم منفعة نادرة كأكل الطين والتراب، على كل حال يحرم ثمنه، فيحرم بيع الصنم والصليب لأن سائر الانتفاعات محرمة فيه، ويحرم بيع الميتة وثمن الميتة لأن المنفعة الغالبة وهي الأكل محرمة شرعا، حرمت عليكم الميتة، ويحرم أيضا بيع الطين والتراب لأن بعض منافعه ولو كانت منفعة نادرة وهي الأكل، فبالتالي يحرم بيعه. فبناء على إطلاق الرواية قد يقال كل ما حرمه الله سواء بسائر الانتفاعات أو بالمنافع الأغلب أو حتى لو بمنفعة جزئية ونادرة، المهم أنه تعلقت به الحرمة ولو في شيء وجهة من الجهات يحرم التكسب. وهل يمكن الالتزام بذلك؟ بالنسبة لما كانت منافعه كلها محرمة كالصنم والصليب يمكن الالتزام بذلك صحيح، بالنسبة لما كانت المنفعة الغالبة من محرمة كأكل الميتة، الأكل هو المنفعة الغالبة وهي حرمها الشارع فعلا يحرم بيعه وشراءه، أما بالنسبة لما كان المحرم من المنفعة الشاذة والنادرة كالطين يحرم أكله، لكن هل يحرم بيعه؟ المنفعة الغالبة منه محللة وهي المنفعة الغالبة ما هي؟ البناء به وهي منفعة محللة. إذن قد يقال مقتضى الإطلاق في الرواية أنه كل ما كان حرام سواء بسائر المنافع أو بالمنافع الأغلب أو حتى لو بمنفعة نادرة يحرم بيعه، وبالتالي لن يبقى شيء إلا وقد حرم بيعه، لأنه قد يحرم من جهة معينة كالخشب يحرم بيعه لأنه يحرم أكله مضر بالجسم، مع أن المنفعة الغالبة منه هي ماذا؟ البناء به أو غير ذلك. هذا هو مقتضى الإطلاق في الرواية، فبالتالي تسقط الرواية لأن مقتضى إطلاقها أن يلتزم بما لا يفتى به ولا يلتزم به من قبل الأعلام. والجواب أن الرواية منصرفة، وإن كان ظاهرها الإطلاق لكنها منصرفة إلى أن المحرم إما سائر الانتفاعات أو الانتفاعات الغالبة والمتعارفة، إذا حرمت سائر الانتفاعات صح مثل الصنم والصليب فيحرم التكسب به، أو المنافع المتعارفة لهذا الشيء كالأكل بالنسبة للحم أو الشرب بالنسبة للخمر مثلا، فهذا يحرم بيعه وشراءه. أما إذا حرم شيء لمنفعة نادرة ليست متعارفة فلا تشمله الرواية، تكون الرواية منصرفة عنه. وبالتالي ولو حرم أكل الطين أو أكل الخشب لكن لا تشمله الرواية حتى نقول يحرم ثمنه، ولو كان الطين قد اشتري لأجل البناء به أو الخشب لأجل البناء به. واضح المقصود؟ وجه الانصراف المرتكز العقلائي هو الذي ينظر إلى الرواية أنه يقول الرواية منصرفة إلى المنافع الكلية أو المنافع الغالبة، إذا كانت حرام حرمة تكسبها، أما منفعة نادرة وشاذة عند بعض الناس هذه منفعة، هل كل الناس ينتفعون بالطين أو التراب في الأكل؟ قوم من الناس أو بعض الأشخاص الذين ينتفعون به بهذه المنفعة فلا، فالرواية تكون منصرفة من هذه الجهة. واضح المقصود؟ تم الكلام بحمد الله بالنسبة للروايات الأربع، واتضح لك أن جميعها محل مناقشة سندية لا أقل، وقد يقال أنها أيضا محل مناقشة دلالية، لكن المهم المناقشة السندية. وبناء على ذلك لا تصح هذه الروايات برمتها لإعطاء قاعدة كلية في باب المكاسب، لأنها كلها مناقشة سندا، وكذلك حتى دلالة كما شرحنا. إذا لم تكن هذه الروايات تامة ولا تعطينا قاعدة كلية، إذن ما هو مقتضى القاعدة؟ أن نرجع للعمومات. في أي مسألة نشك يجوز البيع لا يجوز، تجوز هذه المعاملة لا تجوز، نرجع إلى النصوص الخاصة في المورد إن كانت، وإلا رجعنا لعمومات وإطلاقات الأدلة. أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذا ما ذكره الأعلام. بقي هنا مطلبان في هذه المقدمة، وننهي القول والكلام في المقدمة. المطلب الأول، ما هي أقسام المكاسب؟ هل ثلاثة أقسام كما هو المتعارف في كلمات الأعلام كالمحقق الحلي في الشرائع حيث قسم المكاسب إلى أقسام ثلاثة، الحرام، المكروه، المباح؟ نمثل للحرام والمكروه والمباح من المكاسب المحرمة التكسب مثلا ببيع الخمر، ببيع الميتة، هذا تكسب حرام. من التكسب المكروه بيع الأكفان، بيع العبيد، هذا في البيع. كذلك من الصناعات المكروهة مثلا الحجامة، القصابة، أيضا هذه مهن مكروهة في الشريعة، إذن هذا من المكاسب المكروهة. أما المكاسب المباحة فهي سائر المكاسب التي لم ينص على حرمتها ولا على كراهتها، مثلا من قبيل بيع الخشب أو بيع الرمل أو غير ذلك. هذا هو المتعارف في كلمات الأعلام، أنهم قسموا التكسب إلى أحكام وأقسام ثلاثة، مباح، مكروه، محرم. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره يقول هل يمكن أن نقول المكاسب تنقسم إلى أقسام الخمسة بعدد الأحكام التكليفية الخمسة، فنقول هناك مكاسب مستحبة وهناك مكاسب واجبة؟ فيقول قد يقال، يمكن أن يقال المكاسب تنقسم إلى أقسام خمسة، فنمثل للمستحب بالزراعة وبالرعي والرعاية للدواب والأنعام، فالزراعة مستحبة والرعاية مستحبة، ولذلك أشارت الروايات بأن الأنبياء كان منهم المزارع وكان منهم الراعي. فلاحظ هاتين الروايتين اللتين تدلان على استحباب الزراعة والرعاية لأنهما مهنتان من مهن الأنبياء. مثلا في كتاب العيون، عيون أخبار الرضا عن الإمام الصادق عليه السلام، ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم ويعلمه بتلك، يعني بتلك المهنة، رعية الناس. إذن ما من نبي إلا واسترعاه الله الغنم وجعله راعيا للأغنام. فهذا يدل على محبوبية ومطلوبية رعاية الأغنام ولو كانت على مستوى استحباب هذه المطلوبية والمرغوبية. لو كانت مكروهة لما كان الأنبياء يفعلونها، لو كانت مباحة لماذا خصصت بالخصوص دون غيرها؟ إذن فتخصيصها يدل على استحبابها. إذن هذا مكاسب من المكاسب المستحبة ولو كانت صناعية، ليست بيعا، لكن قلنا المكاسب إما ولاية إما تجارة إما إجارة إما صناعة، فهذه من الصناعات المستحبة والمندوبة. وكذلك أيضا الزراعة، فقد ورد كما في الكافي إن الله، عن الإمام الصادق عليه السلام، إن الله اختار لأنبيائه الحرث والزرع كي لا يكره شيئا من قطر السماء، لأن النبي إذا كان مزارعا حارثا صار يطلب الماء ولا يكره نزول الأمطار لأنها بالتالي ستنفعه في حرثه وزرعه. إذن هذه الرواية تدل على أن الله اختار لأنبيائه مهنة الزراعة والحراسة، فلو كانت مكروهة أو محرمة لما كان هناك معنى لاختيارها، ولو كانت مباحة لماذا خصصها الله سبحانه وتعالى دون غيرها لأنبيائه؟ إذن فتخصيصها دال على استحبابها. إذن فقد يقال بأن من المكاسب المستحبة الزراعة والرعاية لكونها من مهن الأنبياء. وأما بالنسبة للمكاسب الواجبة فقد يمثل لها بالواجبات الكفائية كالطبابة مثلا، كالتعليم مثلا، لولا الطبيب لاختل النظام ولولا المعلم لاختل النظام. إذن فالطبابة والتعليم والخبازة والنجارة وغيرها من الواجبات وجوبا كفائيا. فبناء على ذلك يمكن أن نقول أن ما صنعه الأعلام المتقدمون أو المتقدمين من حصر المكاسب في هذه الأقسام الثلاثة محل تأمل، بل ينبغي جعل الأقسام خمسة: مستحبة كالرعاية والزراعة كما استفدنا من الروايات، واجبة من باب حفظ النظام، بعض المهن واجبة. إلا أن الشيخ الأعظم بعد ذلك قال: فتأمل. ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل كما ذكر المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب وكذلك السيد الخوي ومن جاء من الأعلام، بأنه قد يقال الزراعة والرعاية وإن كانا مستحبين لكن ليس بعنوان التكسب. لا، لم تستحب الزراعة والرعاية بعنوان التكسب بل بعنوان آخر كما هو الظاهر من الرواية. فلاحظ الرواية تقول: ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم ويعلمه بتلك رعية الناس. إذن إنما الرعاية، رعاية الدواب مستحبة ليس من باب التكسب وأن تكون طريقا للتكسب بها و وجني الأموال والأرباح من خلالها، إنما تمرين للأنبياء حتى إذا ربوا الأغنام بعد ذلك يربون بني آدم حتى تكون لديهم الأرضية الخصبة والاستعداد النفسي لتربية البشر. هذا وجه استحباب رعاية الأنعام من قبل الأنبياء، لا لأن يكون ذلك طريقا لمعاشهم وتكسبهم. كما أن الحرث والزرع وإن كان مستحبا لكن ليس بعنوان التكسب، استحباب كما هو الظاهر من الرواية كي لا يكرهوا شيئا من قطر السماء. إذا صار النبي مزارعا محارثا أو حارثا صار لا يكره نزول المطر وينتظر الفرج من الله والرحمة ونزول الغيث من السماء. فبالتالي السر في هذه المهنة للأنبياء ليس لأجل أن يتكسبوا بها وتكون معاشا لهم، إنما لينتظروا رحمة وفرج الله تبارك وتعالى. إذن فهاتان المهنتان وإن كانتا مستحبتين إلا أن الروايات لا تدل على استحبابهما بعنوان التكسب بل بعنوان تربوي أخلاقي كما هو الظاهر من الرواية. وأما بالنسبة إلى المكاسب الواجبة كالطبابة والتعليم والخبازة والنجارة فيمكن أن يقال واجبة ليس بعنوان التكسب الذي هو محل البحث، إنما واجبة بعنوان حفظ النظام. وبحثنا في المكاسب بعنوان التكسب، ما يحرم ما يباح ما يكره بعنوان التكسب لا بعنوان حفظ النظام. فإذا وجبت الطبابة بعنوان حفظ النظام خرجنا عن محل بحثنا. لأجل ذلك قال الشيخ الأنصاري فتأمل وإلا بربك المحقق الحلي أفيخفى عليه مثل ذلك، أليس مطلعا على هذه الروايات؟ أليس عارفا بأن بعض المهن واجبة من باب الوجوب الكفائي؟ جزما ملتفت. وهكذا بقية الأعلام، إنما حفروا الأقسام بثلاثة لأن الاستحباب بعنوان أخلاقي تربوي، الوجوب بعنوان حفظ النظام لا بعنوان التكسر. فلاحظ وتدبر. المطلب الثاني، نعم بالتغفرة إلى خمسة أقسام فتأمل على كل حال. إذا قسمها إلى أقسام من خمسة بهذا الواجب الكفائي والاستحباب لهذا، والشيخ يقول مع ذلك تأمل لا مانع. نحن والشراء، الشراء هو العمدة، خلك من التفسير. على كل حال المطلب الثاني، ما هو المقصود من الحرمة التكليفية التي دلت عليها هذه الروايات الأربع؟ رواية تحف العقول، رواية الفقه الربوي، رواية دعائم الإسلام النبوية، حيث إن جميع هذه الروايات نفت على الحرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وما يباح لهم الانتفاع، وما كان محرما لم يجوز بيعه إلى آخره. وقلنا أن الشيخ الأعظم استفاد من هذه الروايات لا أقل الثلاث الأولى الحرمة التكليفية. فما هو متعلق الحرمة التكليفية؟ هذه الحرمة التكليفية الإثم، ما هو متعلقه؟ حينما يقول الشارع لا تبع الميتة، لا تبع الخمر إلى غير ذلك، ما هو متعلق هذا التحريم؟ هل السبب أو المسبب؟ هل الإنشاء نفس قول بعتك الميتة بعتك الدم، أو مثلا الفعل إذا كان البيع معطاتي تسليم الميتة، هذا هو الذي تعلقت به الحرمة، نفس إنشاء البيع سواء بالقول أو بالفعل. أو أن متعلق التحريم ليس السبب والإنشاء، إنما المسبب والاعتبار المنشأ وهو التمليك. يعني حينما يقول الشارع لا يجوز بيع الميتة، يعني لا تملك الميتة، لا تملك الدم، لا يحصل نقل وانتقال. أو أن متعلق الحرمة التكليفية هو التسليم لا السبب ولا المسبب، إنما تسليم العوضين. يعني المحرم هو أن تسلم الميتة للمشتري، أن تستلم الثمن من قبل المشتري، رحمكم الله. أو أن متعلق التحريم هو القصد، هو القصد، قصد تحقق الأثر وترتب الأثر وهو النقل والانتقال. إذن أيها الشارع الأقدس، حينما تقول يحرم بيع الميتة، ما مقصودك من يحرم بيع الميتة؟ هل يعني إنشاء البيع أو التمليك المسبب أو التسليم، تسليم العوضين؟ أو أن المحرم هو ماذا؟ القصد للنقل والانتقال. كلمات الأعلام مختلفة في ذلك. إلا أن جناب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يرى هذا الرأي، ويقول هو الظاهر من الأدلة أن متعلق التحريم الحرمة التكليفية هو ماذا؟ هو المسبب لا السبب، النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. فإذا قال الشارع لا تبع الميتة، لا تبع الدم، المحرم ما هو؟ الحرمة التكليفية. أين انصبت؟ أين تعلقت؟ بنفس، لا ليس بقولك بعتك الميتة، لا، بنفس التمليك، النقل والانتقال بشرط. إذا بعت الميتة نقلتها بقصد ترتيب الأثر المحرم، بأنك بعت الميتة ليأكلها هذا الشخص، والأكل محرم. إذن إذا بعت الميتة بقصد أن تنتقل إلى ذاك فيأكلها، هذا هو متعلق التحريم شرعا. إذا بعت الدم بقصد أن يشربه الطرف الآخر، هذا هو متعلق الحرمة شرعا. فما دل على تحريم البيع للميتة والدم، هذا هو الظاهر والمنصرف من لسان الدليل. وأما إذا بعتها، بعت الميتة وأنت لست قاصدا أن هذا يأكلها، إنما قصد أنه يعطيها الحيوانات تنتفع بها مثلا، أو بعته الدم لا بقصد أن يشربه، إنما بقصد أن يصبغ به مثلا الدار، إذن أن يعطيها الحيوانات أو يصبغ بها الدار، هذه منفعة ليست محرمة. إذن قصدت أثرا محلل. فهنا المفروض أن أدلة تحريم الميتة لا تشمل هذه الصورة، إلا أن البيع باطلون بسبب التشريع لا بسبب ما دل على حرمة بيع الميتة، لا، بسبب التشريع المحرم، حيث إنك إذا بعت الميتة أو الدم ولو كنت قاصد الأثر المحلل وهو الصبغ أو إعطاء البهائم والحيوانات، إلا أنك قصدت بالتالي النقل والانتقال، مع أن الشارع المقدس حرم بيع الميتة ومنع من نقل الميتة على أي حال من الأحوال. إذن أنت إذا بعت الميتة بقصد الأثر المحلال قصدت أن الشارع نقلها، أن الشارع أمضاها، أن الشارع اعتبرها، فنسبت شيئا إلى الشرع الأقدس وهذا أمر محرم. إذن لو كنا والروايات فأقصى ما تدل عليه الروايات من التحريم هو تحريم البيع إذا كان بقصد الأثر المحرم، أما لو قصدت الأثر المحلال فهنا يحرم، لكن ليس بسبب أدلة النهي عن بيع الميتة، إنما بسبب التشريع، لأنك إذا بعتها ما عندك دليل على مشروعية قصد الأثر المحلل ببيع الميتة. إذن أنت نسبت للشارع بيعا ونقلا وانتقالا من دون إذن. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وهذا تشريع محرم. نعم. من أين لك الدليل على حلية هذه المعاملة؟ الأصالات، هذه الأصالات يبقى كلامنا ليس في الحرمة الوضعية، كلامنا في الحرمة التكليفية من الآخر، كلامنا في الحرمة التكليفية مو كلامنا أنه في الصحة والفساد. وهذه الأصالات أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض أو صوب العقود ناظرة للحلية والجواز الوضعي لا التكليفي. فأي بائع يبيع بقصد الأثر المحلل، يبيع الميتة بقصد الأثر المحلل، يكون بالتالي هو نسب للشارع، أن الشارع يقضي هالمعاملة وهذا حرام. أين الدليل عندك على أن الشرع حلل لك ذلك؟
نفس الدليل بقولنا أن موضوع الحمر مصطفى من السبات،
لأن الذي يبيع، لأن هكذا يقول الشيخ، لأن الذي يبيع كأنما يريد نسبة البيع للشارع، يريد معاملة شرعية، يريد معاملة صحيحة شرعا، فبالتالي حتى تكون صحيحة شرعا لابد أنك ربطتها نسبتها للشارع إذا كان المقصود منها الأثر المحلل. هذه دي نظرة للوضع، جواز الوضع، إلى جواز الوضع. أول كلام منها أنها تدل، إذا قلنا صار تشريعا من قال أنها تشملها هذه الأدلة مضافا إلى أنها نظرة للوضع؟ لكن إذا قلنا هذا البيع الآن صار محرم لأنه تشريع، دخل في حرمة التشريع، بالتالي أول كلام من تشملها هذه الأدلة ولو كانت ناظرة للحرمة الوضعية.
لا، ما رأيت ليس بقولنا أو بتحديدنا لما وصف الحرمة المتابعة هو في نفسه يجعل صحة التشريع في تحديد الموضوع محرم وموضوع محلل، فإذا حددنا ذلك الحرمة التكليفية في خصوص ما إذا حصلت
تمنزل فلنقل
استفادة بنية
الاستفادة من الانتفاع المحرم. نعم، بالتالي أنت لا أسندتها للشارع، ما عندك دليل على صحة إسناد هذه العملية للشارع بقصد الأثر المحلل أبيعك.
هل
فأنت بالتالي فتشملك أدلة حرمة التشريع، تشملك أدلة حرمة التشريع، لأنك أنت الآن تريد أن تصحح هذه المعاملة وتقول هذه معاملة سائغة ليست حراما شرعا، فتقول أبيع بقصد الأثر المحلل شرعا، الأثر المحلل شرعا، إذا نسبت هذا الشارع بالتالي فدخلت في حرمة التشريع. من قال لك أن هذا محلل شرعا؟ أول كلام أنه محلل شرعا، أول كلام أنه الميتة يحل شرعا بيعها بهذا العنوان، بعنوان أنها لإفادة البهائم، أو الدم يحل شرعا بيعه بعنوان الصدق به. من قال لك أنه يحل شرعا؟ إذا صار هذا تشريع، إذن إذا قصدت الأثر المحرم، واضح أن الحرمة التكليفية تشمل هذه الموارد، أدلة الحرمة تشمل. إذا قصدت الأثر المحلل شرعا، إذا أنت نسبته للشرع أن الشرع حلل هذا البيت، هذا تشريع حيث لا يوجد دليل على أن الشرع حلل بيع الميتة إذا قصد بها نفع البهائم. هكذا أفاد الشيخ. طبعا هل كلامه صحيح كلام غير صحيح؟ محل أخذ ورد بين الأعلام. نحن المهم الآن الرتبة الأولى نعرف مغزى كلام الشيخ ومنظور كلامه، ثم نأتي لمناقشة الأعلام له، لأن الأعلام ناقشوه. وهنا إذا اتضح ذلك نقول أولا نوقش الشيخ بهذه المناقشة. شيخنا، من أين قلت بأن المستفاد من أدلة التحريف إذا كان بقصد الأثر المحرم؟ هذه مناقشة السيد الخوي. يقول مقتضى الإطلاق في الأدلة يحرم بيع الميتة أن بيع الميتة حرام على كل حال، قصدت الأثر المحلل أم قصدت الأثر المحرم؟ الرواية ما فيها دلالة على أنه يحرم بيع الميتة إذا قصد بها ترتب الأثر المحرم، ما في دلالة في ذلك. الرواية مقتضى الإطلاق أنك سواء قصدت الأثر المحلل أم قصدت الأثر المحرم على كل حال يحرم بيع الميتة. من أين تقول المستفاد أنه إذا قصد ترتب الأثر المحرم وهو الأكل للميتة؟ نعم، سواء قصد الأكل للميتة أو قصد أكل البهائم لها أو كذا، مطلقة الروايات الدالة على حرمة بيع الميتة مثلا. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي هذا، لو سلمنا يا شيخنا الأعظم قدس الله نفسك بالانصراف في أدلة الحرمة التكليفية، فلنقل هذا الكلام حتى في أدلة الحرمة الوضعية، فنقول أن ما دل على الحرمة الوضعية يعني بطلان بيع الميتة، بطلان بيع الدم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني متى يكون البيع باطل؟ إذا كان المقصود الأثر المحرم. أما إذا بيعت الميتة بقصد الأثر المحلل فالمعاملة صحيحة، وأنت يا شيخنا الأعظم لا تلتزم به، أنت مبناك بيع الميتة على كل حال بقصد الأثر المحرم بقصد الأثر المحلل، البيع باطل من حيث الحكم الواضعي. فإذا قلت بأن أدلة الحرمة التكليفية منصرفة إلى قصد الأثر المحرم، فقل بذلك حتى في أدلة الحرمة الوضعية. لماذا تفكك؟ فكما أن أدلة الحرمة التكليفية ناظرة لقصد الأثر المحرم، فقل كذلك بالنسبة لأدلة الحرمة الوضعية، مثل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني ما دل على بطلان المعاملة، خاص بما إذا قصد الأثر المحرم. أما لمن قصد ببيع الميتة أكل البهائم فالمعاملة صحيحة وأنت لا تلتزم بذلك. واضح المقصد؟ جيد، هذه المناقشة الثانية من قبلي سيد الطائف. المناقشة الثالثة ونقتصر عليها، وهي ما قاله الشيخ الأعظم أن هذا تشريع، إذا قصدت الأثر المحلل بالبيع صار هذا تشريع. يقولون متى يكون تشريع؟ أول الكلام أن هنا تشريع، لا يوجد تشريع أصلا. التشريع إنما يتحقق إذا أتي بالمعاملة بقصد أن تكون صحيحة شرعا، يعني من باع الميتة بقصد يقول بعتك الميتة على أساس أن بيعها صحيح شرعا، هذا التشريع. أما من باع الميتة على كل حال يقول بعت الميتة على كل حال، صح البيع شرعا ما صح البيع شرعا، أنا لا أريد أن أنسب شيئا للشارع، أبيع الميتة لأتسلط على المال، فأين التشريع؟ إنما يكون التشريع إذا قصد ببيع الميتة بالأثر المحلل نسبة ذلك للشارع، أن الشارع جول وصحح بيع الميتة بقصد الأثر المحلى، مع أن من يريد أن يبيع الميتة لا يريد أن ينسبها للشارع، يقول أنا أبيع الميتة لكسب المال حتى لو كانت حرام بنظر الشارع. إذن لا يستوجب قصد الأثر المحلل ببيع الميتة أو ببيع الدم حصول التشريع، ليس بالضرورة أن يتحقق التشريع، إنما يتحقق التشريع إذا قصد البائع نسبة الصحة للشارع، أما إذا قصد أنه الصحة للعقلاء لا للشارع فليس هناك تشريع. تم الكلام بحمد الله ومنه في المقدمة التي تعبنا منها كثيرا. قال وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مطلبان الآن، المطلب الأول إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب كما في الشرائع إلى محرم ومكروه ومباح. محرم مثل بيع الميتة والدم والخنزير، مكروه مثل بيع الأكفان وبيع الأبيد، أو كالصناعات مثلا كالقصابة والحجامة، ومباح غير ذلك، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إن كان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب بالصناعة الواجب كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. إذا لم يكن طبيب إلا واحد على ما يجب فتأمل، وضحنا وجه التأمل. المطلب الثاني الآن، المطلب الثاني ما هو المقصود من الحرمة التكليفية؟ هل الحرمة بالنسبة للإنشاء كما يقول السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول الحرمة تتعلق، وكذلك السيد الإمام في شرح المكاسب، الحرمة ليس بالنقل والانتقال بل نفس الإبراز والإنشاء، نفس أن تقول ملكتك أو بعتك الميتة، هذا المحرم سواء قصد الأثر المحلل أو المحرم خلافا للشيخ هنا. ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال، يعني ناظر للمسبب مو ناظر للسبب، قال حرمة النقل والانتقال أيضا بقصد ترتب الأثر إلا من حيث التشريع. هذا الموجود عندي في النسخة لكن ترى في نقص، إذا نفس النسخة في نقص، نقص تقريبا ثلاثة أسطر. نعم، وإلا مشكلة لو أنت تبقى على العبارة الموجودة لا تستطيع أن تفكك العبارة، لابد أن تضيف بعض الكلمات. الكلمات هي حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر، ما عندكم كلمة المحرم، لا بقصد ترتب الأثر المحرم. وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، وإن قلنا بعدم التحريم لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. إلا من حيث التشريع، ما الحال؟ ما الحيلة؟ ما الوسيلة؟ ثلاثة أسطر أنت عندكم الحمد لله، أصحاب اليمين ما عندكم. على كل حال ارجعوا إلى النسخ الأخرى حتى تتم العبارة. وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كلا منها في طي مسائل، سيذكر أربعة أنواع للمكاسب المحرمة. النوع الأول من المحرمات التكسب بالأعيان النجسة، هذا أول نوع من المكاسب المحرمة. النوع الثاني التكسب بما قصد به، ماذا؟ بما قصد، بما لا يقصد، بما يقصد، بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، هذا القسم الثاني، ما يقصد به المتعاملان المنفعة المحرمة. مثل بيع العنب ليصنع خمرا، هذا محرم. القسم الثالث من المكاسب المحرمة ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان، مثل بيع السلاح لأعداء الدين. القسم الرابع أو لا، النوع الثالث من المكاسب المحرمة ما لا منفعة له، ما لا منفعة له عفوا، ما لا منفعة له، ما لا منفعة له هذا يحرم. القسم الرابع والأخير هو ما يحرم لكونه في نفسه عمل محرم، مثل الغيبة، مثل الغناء، مثل التصوير وإلى غيره. إذن هناك أربعة أنواع للمكاسب المحرمة: النوع الأول الأعيان النجسة، النوع الثاني ما يقصد منه الحرام والمنفعة المحرمة مثل بيع العنب ليصنع خمرة، النوع الثالث ما لا منفعة له محللة مثل بيع الدود مثلا، النوع الرابع هو ما كان في نفسه عمل محرم كالتصوير والغناء وغير ذلك. غدا إن شاء الله ندخل في النوع الأول وهو التكسب بالأعيان النجسة، والحمد لله رب العالمين.